انتبه لقوله وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث. فزوال الخبث طهارة، زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة، نعم، والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، هذا هكذا حددوه، لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. فقولنا حرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبهه، فإنه حرام لكن لماذا؟ لضرره. ولا لاستقذارها خرج به المخاط وشبهه، ولا ل... نعم، ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال، فإنه يحرم تناوله لكن لحرمته. وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها. وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا. وقول المؤلف وزوال الخبث، قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث، أعم، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجست بالبول ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير، تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولا لا؟ تطهر. ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ المؤلف بالطهارة، بدأ المؤلف الطهارة لسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية، تخلية من الأذى، ويقولون إن التخلية قبل التحلية، يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه بالكمالات التحلية. ثانيا أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث، يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء. ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه.